قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع مستشار سعيد عبد الكريم.
أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك ألا يفرق بيننا في الدنيا، وأن يجمعنا على خير في الآخرة في جنة النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الخطبة وحقوق ضائعة، هذا موضوع هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، في موضوعنا الكبير الطويل الذي بإذن الله تعالى إن شاء الله سنبدأ فيه من هذه الليلة، بعد أن خرجنا عن موضوعنا الأصلي لضرورات كانت تقتضي ذلك. وها نحن نعود مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى لبحث هذه الموضوعات الهامة، الخطوبة والزواج والخلع والحضانة والنسب ومسائل في غاية الأهمية، وأكل حقوق الناس بالباطل في هذه المسائل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا في هذا الباب الهام الهام جدا جدا لجمهرة المسلمين، يعني الذي لا يخلو بيت رجل امرأة كبير صغير من أنه يريد أن يعرف حقوقه وواجباته في هذا الموضوع الهام جدا بإذن الله تعالى، وهو المتميز في البحث والمتميز في العرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ننطلق فيه من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الواقع العملي في قانون الأحوال الشخصية وما شابه ذلك، فالله المستعان. ونقدم بين يدي حديثنا عن هذه الموضوعات الهامة جدا لموضوع أن المسلم يجب عليه أن يتوقى الظلم، وأن المسلمة يجب عليها أن تتوقى الظلم، لأن ظلم العباد وباله شديد على الأمة وعلى الأفراد. يعني قد يكون الإنسان يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يقوم الليل، ويفعل هذه الأشياء كلها، ولكنه في هذا الجانب يظلم العباد. ظلم العباد هذا باب لا يقبل فيه العذر، ظلم العباد هذا باب خطير، ولذلك جاءت جملة من الأحاديث تحذر من ذلك، إما في باب الوعد وإما في باب الوعيد، إما أنها تبشر الناس بالخير لمن ترك الظلم بفضل الله سبحانه وتعالى، وإما في باب الوعيد أنها يعني تجعل هناك حاجز بين الناس وبين الوقوع في ظلم العباد. للأسف الشديد وجدنا في الواقع العملي أن هذا الظلم استشرى، وهذا لا يستقيم مع حال الأمة المسلمة بحال من الأحوال. يعني هذه جملة من الأحاديث ابتداء نذكر فيها بمسألة الظلم، حتى نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل متشحين بوشاح العدل في علاقتنا بالناس وعلاقتنا، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الولد بالوالد في قضية. يعني مثلا على سبيل المثال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولم يقل أن الظلم ظلمة واحدة يوم القيامة، بل ظلمات. يعني الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة. الإنسان محتاج إلى النور، الإنسان محتاج إلى النور. ولكن سبحان الله العظيم، يعني في باب القسط وفي باب العدل جاء حديث من المبشرات، وفي جانب الوعيد جاء حديث يحذر الناس من الوقوع في الظلم. لأن المسألة مش مسألة أنا أكلت حقوق العباد بالفهلوة وبالنصاحة ومن خلال الاحتيال، لا، القضية قضية مراقبة لله سبحانه وتعالى. فإن لم أراقب الله عز وجل في مقدوري أن أظلم العباد وأن أكل أموال العباد وأن أكل حقوق الناس. ولكن العبد الوقاف اللي عارف أنه فيه يوم حساب، في أنه فيه سكرات للموت، وعارف أنه فيه حساب في القبر، وعارف أنه فيه وقوف بين يدي الله عز وجل، وعارف أنه فيه صراط سيمر عليه، هذا الصراط أحد من السيف، أدق من الشعرة. هذا الصراط لن يجتازه إلا من كان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، فلم يظلم العباد قيد أنملة. ولذلك في هذا الحديث المبارك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح رواه الإمام مسلم، قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. الله أكبر. يعني في هذا الوقت اللي فيه ظلمات، يعني يوم القيامة في ظلمات، الله عز وجل سماه يوم الفزع الأكبر، يعني الاسم نفسه المسمى نفسه يخض الفزع، يوم الفزع الأكبر. فسبحان الله، ولم يقل يوم الفزع بل قال الفزع الأكبر، لأنه أي فزع مهما تصورناه لا يقارن بفزع الأكبر يوم القيامة. هناك في ناس تأمن، ناس آمنون، أفمن يأتي يوم القيامة آمنا يوم القيامة هذا خير أم من يأتي يوم القيامة وهو حاسس بالرعب والقلق والفزع بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. في هذا اليوم، يوم الظلمات، في ناس، الناس دولت على منابر من نور يوم القيامة. شوف سبحان الله، نحن يعني تعودنا على أن المنبر يكون من الخشب أو ما شابه ذلك، لا، ده منبر من نور. يعني حتى أتخيل كده وعيش لحظات أقول سبحان الله، منبر من نور. طب شكله إيه؟ طب وصفه إيه؟ يعني منبر، المنبر نفسه من نور، عمرنا ما شفنا منبر من نور. هؤلاء الناس على منبر من نور يوم القيامة، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، عشان ما نقعدش نفكر طب إزاي على يمين الرحمن، طيب ونبدأ نقعد نتصور أو نجسم أو نشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أنهم على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. مين دول صفاتهم إيه اللي على منابر من نور؟ نحن نعلم أن الشيطان سيقف على منبر من نار يوم القيامة ويخطب خطبة عصماء، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني لا أنا ضربتكم على أيديكم ولا أنا كان عندي حجة قوية أن أنا أقدر أن أنا أنصحكم بها، أو حجة قوية أن أنا أقدر أخليكم يعني تسمعوا كلامي. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني مهما تصرخوا لنا سأخلصكم ولا أنتم تخلصونني مما أنا فيه. فالخطبة العصماء دي تخطب على منبر من نار، يبقى فعلا في منابر من نار، فعلا في منبر من نار، سيصعد هذا المنبر إبليس، لكن في منبر من نور. سبحان الله، شتان الفارق. لمن هذا المنبر؟ للمقسطين. من هؤلاء؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يا سلام لو الواحد يقعد يتخيل مع نفسه كده يقول يا سلام، بعد الشقاء والعناء وضنك الدنيا وتعب الدنيا، وقلق الدنيا وفزع الدنيا، الواحد يبقى يوم القيامة على منبر من نور، منبر من نور في وسط الزحام والعرق الشديد والظلمات فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. صفاتهم: قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم، سواء بقى الحاكم أو القاضي أو أي صاحب ولاية، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، الزوج مع زوجته، الأب مع ابنه، الأخ مع أخته، الأهل، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وبالذات الزوج والزوجة في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني كل واحد صاحب ولاية لو توافرت فيهم هذه الصفات بفضل الله سبحانه وتعالى واتقوا الله عز وجل فيها، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن نكون فيهم، ونحن يعني في احتياج شديد، والله نحن في احتياج شديد، لأن الدنيا مهما طالت لا بد من دخول القبر. الإنسان يخرج منها بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 500 سنة هيموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاقل اللي فعلا يفكر من دلوقتي إزاي ينال نصيبه على منبر من نور يوم القيامة في هذا الموقف. وترى الخلائق خائفين لذنبهم، وتسير أنت بعزة وأمان. وترى الخلائق خائفين لذنبهم وتسير أنت بعزة وأمان، ويظلك الله الكريم بظله، والناس في عرق إلى الأذقان. في هذا اليوم الإنسان نفسه يكون في أمان. هو هيكون في أمان إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خصه بهذا المنبر، منبر من نور، فلازم الواحد يحط في الأجندة بتاعته ألا يظلم العباد، وخصوصا في تلك العلاقات اللي هي محور موضوعنا ومحور بحثنا بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات إن شاء الله. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى إذن الظلم في مقابله القسط اللي هو العدل، يبقى هؤلاء ظالمين، هؤلاء مقسطين، هؤلاء ظلمات يوم القيامة، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر: أحرم عليكم مال الضعيفين، اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد في مسنده وحسنه الألباني. أحرم عليكم مال الضعيفين. ربما يمكن الحديث احنا كنا مشهور عند الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرج حق الضعيفين، لكن هنا قال: احرم عليكم مال اليتيمين، مال الضعيفين، اليتيم والمرأة، يعني اللي بيأكل حقوق المرأة، اللي بيأكل حقوق المرأة، سواء كان زوج، سواء كان اب، سواء كان اي انسان يأكل حقوق المرأة فينطبق عليه هذا النص. قال صلى الله عليه وسلم: أحرم عليكم مال الضعيفين. لم يتحدث بقى في إيه؟ في الظلم الجسدي والإزاء البدني وما شابه ذلك، ويتحدث عن المال. أحرم عليكم مال الضعيفين، اليتيم والمرأة. قال أيضا حديث خالد بن الوليد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. يعني اللي يعذب الناس في الدنيا ويفتكر ان ده قوة وجبروت، هذا اللي بيعذب الناس في الدنيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فمش شطارة ولا فهلوة ولا ذكاء ولا قوة ولا سطوة ولا سلطان ولا شهوة الجاه ولا شهوة المنصب أبدا. ده الواحد يخلي باله كويس جدا، هو هنا بقى اللي نقول الواحد يمشي جنب الحيط، يخلي باله جدا من حقوق العباد، لأنه كل ما يعذب الناس بشدة يبقى عذابه هو أشد عند الله عز وجل يوم القيامة. وهناك قال عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني عذاب ربنا سبحانه وتعالى ده عذاب ما يتحمله أحد. عذاب نحن ممكن الواحد يربط الواحد ويقيده، ممكن ايه يخرج من هذا القيد، لكن هناك الذي يقيد ملائكة الله سبحانه وتعالى، اللي ما بين منكبي الملك، ما بين منكبي مسيرة 700 عام، مع هذا المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مسكين الإنسان لا يتحمل لا يتحمل. بس للأسف الشديد أن الإنسان لا يعرف أين مصلحته، دايما يدور على العاجل ويترك الآجل. فقال خالد بن الوليد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني. وعن علي بن أبي طلحة قال: سمعت مسلم بن يسار وسمع رجلا يدعو على رجل، واحد ظلم واحد فبيدعي عليه، قال له مسلم: خل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك. يعني ما تتعبش نفسك أنك تدعي عليه، كفاية بس ظلمه ده، ظلمه ده هيجر عليه الوبال. فبيقول له إيه؟ خل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه، إلا أن يتداركه بعمل، إلا أنه يلحق نفسه ويعمل عمل يجب به هذا الظلم. قال: وقمن ألا يفعل، يعني جدير به ألا يفعل، يعني مش هيوفق لعمل يجب به هذا الظلم، فسيبه ما تدعيش عليه، لأن ظلمه ده أسرع إلى إجابة الدعاء. يعني ظلمه ده سيترتب عليه أن ربنا سبحانه وتعالى سيسرع جزاءه وعقوبته، فخلي بين الظالم وظلمه، فلا تتعب نفسك في الدعاء، فهو بإذن الله تعالى واقع عليه العذاب وواقع عليه العقوبة حتى وإن لم تدعو عليه. ولذلك لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا جعفر أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة، قل لي كده إيه حاجة عجيبة أنت شفتها بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل، اللي هو زي المقطف مثلا أو ما شبه ذلك، أعزكم الله، فيه طعام. قال: فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، يعني إيه أسقطها على الأرض. امرأة مسكينة يدوبك على رأسها شيء يشبه المقطف أو المشنة أو ما شبه ذلك، فيه نوع من أنواع الطعام. قال: فالرجل مر بها فأصابها فأسقطها على الأرض. قال: فجعلت أنظر إليها، إلى المرأة يعني، وهي تعيده في مكتلها، يعني بتلم الطعام وتضعه مرة ثانية في هذا المكتل، وهي تقول: ويل لك، ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم، ويل لك. يا خبر أبيض، سبحان الله، امرأة ضعيفة ومسكينة لا حول لها ولا قوة، ولكن ويل لك يوم يضع الملك الله عز وجل سبحانه وتعالى كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال، وده الشاهد من الحديث، فقال: كيف تقدس أمة، كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها، أو لضعيفها من شريفها حقه وهو غير متعتع. هنشوف تفسير الحديث. قال: كيف تقدس أمة، يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينصر أمة، إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينصر أمة، يكتب لها النصر، يكتب لها التمكين، يكتب لها الخير، كيف تقدس، كيف تقدس أمة، الأمة ديت الضعيف لا يأخذ حقه من القوي، يعني القوي يظلم الضعيف ويستأت عليه ولا أحد يتحرك، كيف يقدسها الله عز وجل، كيف يكتب لها النصر ويصبح لها اليد الطولة على الجميع، إزاي الكلام ده؟ كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من شريفها، الشريف اللي هو من ذوي الحيثيات في المجتمع، فلان بك وفلان باشا وكذا وكذا، وهذا يظلم وهذا يأكل حقوق العباد وهذا يفعل كذا وهذا يأكل مال الناس، كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من شريفها حقه غير متعتع. سبحان الله، يعني غير متعتع يعني من غير أن يصيبه أذى يقلقله أو يزعجه. سبحان الملك. طب ناخد اتصال ونرجع إن شاء الله تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أختي، الله يكرمك.
بعد إذنك أنا كنت عايزة أتكلم. ألو.
اتفضلي أسمع حضرتك.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على موضوع، هي تبقى أختي.
أيوة أيوة اتفضلي.
أنا مش سامع حضرتك.
اتفضلي. أنا سامع حضرتك كويس، اتفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك إني حمت أختي.
أيوة.
ألو.
أيوة أسمع حضرتك، اتفضلي. أنا سامعك يا أختي هبة، اتفضلي. طيب ماشي، انقطع الاتصال. نرجع لموضوعنا تاني إن شاء الله، وأختنا بإذن الله تعالى تواصل إن شاء الله معنا. يعني معنى الكلام إنه كمان إيه، يعني الضعيف ده مش ناخد له حقه وهو بياخد حقه يناله نوع من الأذى أو يناله نوع من القلق أو الفزع، ده ياخد حقه بالملي وهو عزيز وهو كريم. أدي معنى الحديث. يعني كيف تقدس أمة لا يؤخذ من ضعيفها من شريفها لضعيفها، أو كيف تقدس أمة لا يؤخذ حق ضعيفها من شريفها غير متعتع، يعني معناه مش كأنه بيمن عليه. يعني أدي معنى الحديث. يعني هذا الحديث معناه أن هذا الحق يؤخذ من الشريف ليس منا من الشريف، وإنما لا، ده الضعيف يأخذ حقه من غير أن يصيبه أي نوع من أنواع الأذى، هو معزز وهو مكرم يأخذ حقه. لكن إن لم يحدث لا تقدس أمة، حتى ولو كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو كانت هذه الأمة المباركة التي أثبت الله عز وجل لها الخيرية والكرامة والعزة، قال إنكم توفون 70 أمة صلى الله عليه وسلم أنتم أكرمها على الله عز وجل. هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الأمم على الله عز وجل. ولكن إن لم يؤخذ للضعيف حقه من القوي لا تقدس. يبقى ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدس أمة من الأمم الكافرة، أمة كافرة، ولكن هناك نوع من العدل، يؤخذ من الضعيف، يؤخذ من القوي حق الضعيف. ولذلك جاء الحديث مرة ثانية عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة، يمكن ده نوع من أنواع الدعاء، قال لا قدست أمة لا تأخذ لضعيفها حقه من قويها، لا قدست غير متعتع. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. الشاهد أنه النهاردة احنا بنقول إيه اللي حصل للأمة، ما الذي حصل للأمة الإسلامية في كل مكان، ايه الذل وايه الهوان وايه الضعف وايه قلة التمكين وايه نص ايه العدو متسلط ومنتصر، ليه؟ لانه لابد ان نعود الى هذا. يعني على مستوى الامة لا يقدس الله امة الاسلام الا عندما يؤخذ للضعيف حقه من القوي. لو الضعيف اهين وانكسر والشريف اللي هو العزيز من ذوي الحيثيات ظلم وتجبر ولم يؤخذ الضعيف حقه لا تقدس الأمة. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا أخت سارة اتفضلي أسمعك.
أيوة أنا كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة.
اتفضلي.
حضرتك بتتكلم عن الظلم وكده.
أيوة.
عايزة حضرتك تقولي رأيك في ظلم عمي لأولاد أخوه اليتيمة من ناحية حقنا في الميراث وكده.
لا حول ولا قوة.
أنا كنت عايزة يعني أخد استشارة حضرتك كمان القانونية، إن أي. جدي زمان ظلم ولاده إن كتب، يعني كتب كل أملاكه لولدين من ولاده، رغم إنه عنده ولدين كمان وبنت واحدة، فكتب لاتنين من ولاده بس اللي هم عمامي. جي أي. والدي توفى فعمامي الاتنين دول كتبوا لنا نصيبنا برضو بعقد بيع وشيرة زي ما جدي عمل. ماشي؟
أيوة.
المهم دلوقتي لما جينا نطالب بحقنا، احنا سيبنا الأرض دي ليهم وعايشين هنا مستورين الحمد لله، هم تقريبا صعبان عليهم ان ماما وعايشانا مستورين. جينا نطالب بحقنا راحوا مرضوش يدونا، عمي من عمامي مرضوش يدونا حقنا وكده، يسلمنا الأرض وكده.
أيوة.
ودلوقتي رفع علينا قضية بفسخ العقد، يعني عايز يعمل قضية ببطلان العقد. هل ده صحيح؟ يعني ينفع ان هو يطلع احنا معانا عقد بيع وشراء بالارض، ينفع ان هو يكسب القضيه دي؟
معاكم عقد
بيع. وعايزه حضرتك برضو تقول لي، يعني تقول رساله لعمي، يعني
نعم،
ان ما ينفعش احنا نبقى يتامى، اي حد ما ينفعش يعمل فينا كده، فما بالك بعمي.
نعم نعم، لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله عز وجل يعني ان يعينكم وان يرزقكم الصبر على هذا، يعني ده نوع من انواع الابتلاءات. نسال الله عز وجل ان يعني يهدي عمكم وان يعينكم على ذلك. طبعا يعني في الواقع انه مساله الظلم هذه مساله يعني والله تحتاج الى وقفه، بل وقفات. بس للاسف الشديد كما قلت ان الانسان مسكين، يعني الانسان لا ينظر الا تحت قدميه، عايز شهوات وقتيه، عايز يستمتع بالدنيا الان وهو ينسى تماما. ولذلك اي حد يذكره بالموت والقبر والقيامه والحساب والعقاب، خلاص مش عايز، هو مش عايز يسمع، لان هو عايز دنيا بس، عايز ما فيش عايز حاجه تصطدم بشهوات وملذاته. فعنده استعداد ياكل حقوق العباد ويظلم ويجور ويفعل كذا وكذا، هو سبحان الله، وقد يموت ولا يستمتع بشيء، سبحان الملك. ومسكين جدا لانه يوم القيامه حسنات وسيئات، يعني هناك يتعجب الإنسان لما يلاقي أنه هو كل الحسنات اللي جمعها، وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، تؤخذ منه في أحوج ما يكون لهذه الحسنات، أحوج ما يكون. يبقى الإنسان العاقل اللي يدي حسناته اللي تعب بها طول حياته يديها للناس، ولا الإنسان العاقل صح اللي هو يحافظ على حسناته، يحافظ عليها، ما يجيش يوم القيامة خصومه من الذين ظلمهم يقول له تعالى هات بقى هات حقوقنا، فياخذوا منه الحسنات اللي تعب بيها. قد يكون من المصلين، من الصائمين، من الذاكرين، من كذا من كذا، يعني عنده اعمال كامثال جبال تهامة، اعمال كثيره جدا، ولكن للاسف الشديد كلها تذهب ادراج الرياح وتضيع وتذهب سدى، لانه للاسف الشديد لم يراعي هذه المعاني في حقه. وهو بيفتكر ان دي نصاحه، وانه واحد محامي ممكن يبدا يعني يعمل له عقود بشكل أو بآخر، أو إن هو يعني يحتال على الناس إلى آخره. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. في الواقع إنه النهاردة إحنا هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى في جملة من الموضوعات، يعني المفروض الموضوع اللي هنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة إنه في مرحلة الخطوبة في حقوق للخاطب وفي حقوق للمخطوبة. أحيانا ما بيحدث وفاق بين الخاطب وبين مخطوبته، فالخاطب بيبقى قدم شبكة أو ما شابه ذلك أو هدايا لمخطوبته، وبعدين يحدث خلاص تفسخ الخطوبة. طيب الشبكة دي أو الهدايا من حق مين؟ ياخدها الخاطب ولا تاخدها المخطوبة؟ طيب يعني المسألة ديت هل الشريعة وضعت لها ضابط؟ طب القانون أو محكمة النقض استقرت فيها على ضابط معين؟ طبعا مما لا شك في ذلك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الموضوع ده إن شاء الله هنتكلم فيه الآن في تقرير إن شاء الله في هذه المسألة. ممكن لو جاهزين يا أستاذ أحمد بالتقرير؟ طيب هناخد إن شاء الله تقرير بسيط ونرجع لموضوعنا إن شاء الله، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله.
قال القاضي حكم الله أولى.
هل يحق اخذ الشبكه من الخاطب في حاله الانفصال، وهل ده متبع في عرفنا؟
والله هو حسب بقى الفصل، مين الخاطب او المخطوبه. لو الفصل من المخطوبه يعني اعتقد ان اللي هو ياخد يعني هي الشبكه تروح تترد للزوج، انما لو الفصل من الخاطب الشبكه من حق الزوجه.
لا طبعا ما يحقش ان هو ياخد الشبكه من الخاطب، بس اللي هو في المتبع في العرف، يعني اذا كان هو الولد اللي سايب البنت فمتبع في العرف ان هو بياخد الشبكه، بس ده يعني انا شايفه ان هو يعني قرار مش مظبوط، لان هم ممكن يكونوا مش متفقين مع بعض.
هو يحق ليه لو هو اللي سايب يبقى ما ياخدش الشبكه بتاعته، لو هي اللي مش عايزه يبقى هو اللي ياخد الشبكه.
والله حضرتك هو بيتوقف على مين السبب في الحاله دي. اذا كان السبب من الخطيبه نفسها فده يبقى يجوز ان انا ارد شبكتي، لو كان السبب مني انا كخاطب يبقى في هذه الحاله لا يجوز ان انا ارد الشبكه بتاعتي.
هو متبع بس هو فعلا لا يحق، يعني حرام الوقت الشاب عشان يجهز نفسه بياخد معاناه وقت كبير،
فلو حصل اي ظرف من الظروف ان هو ممكن في اي لحظة يسيب خطيبته لاي سبب من الاسباب، ما اعتقدش ان من حق اهله واهل العروسة ان ياخدوا شبكة، يعني ده حقه.
لا طبعا لا، يعني ازاي يبقى، يعني هو يبقى له فترة خطيبها وقعد معاها وخطيبهم ويجي يسيبها كده ويمشي ياخد شبكة؟ ينفعش طبعا. لا لا يجوز،
لا ما بيحقش.
والله احنا كطبيعة شعب مصري بدأ بيتحدد على الاتفاق اللي ما بين العائلتين. ممكن الزوج مثلا يكون متفق ان لو حصل مثلا انفصال ممكن يتم اخذ الشبكة في الموضوع لما هو يكون هي السبب في الموضوع دوت. لو هي السبب في الموضوع دوت والله ممكن، بس يعني يقعدوا قاعدة كده وحسب الاتفاق بتاعهم هيتم في الاخر تحديد ايه من الغلطان، وفي الاخر بيتم على اساس تبادل ايه او اخذ الشبكة بتاعته او الحاجة اللي هو كان جايبها يعني.
وقال القاضي حكم الله.
أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد متابعة هذا التقرير. طبعا احنا كنا بنناقش دلوقتي موضوع الشبكة والهدايا أولا، ودي طبعا تدخل تحت مظلة موضوعنا الأساسي الحقوق الضائعة. طبعا مما لا شك فيه انه الشبكة تغير الهدايا، يعني الهدايا الهدايا العادية المعروفة والله جاب لها فستان، دخل بهدايا معينة ما شابه ذلك، فدي الهدايا العادية المعروفة. أما الشبكة نفسها بتغير ذلك. الكلام ده كله مرجعه للعرف، يعني هل العرف كان بيعتبر الشبكة هدية ولا بيعتبر الشبكة جزء من المهر، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة اللي بيعاني منها الناس في هذه الأوقات. يعني شاب النهاردة بيعاني معاناة مريرة جدا عشان يوفر مستلزمات الزواج، وخصوصا ان الطلبات للأسف طالبات، ما زالت طلبات أولياء الأمور ما زالت طلبات يغلب عليها نوع من المبالغة والمغالاة للأسف الشديد، وخلينا نتكلم في الواقع. فطبعا هذه المتطلبات متطلبات كثيرة جدا وتشق على كثير من الشباب، ومنها الشبكة ومنها الشبكة. فطبعا أنا النهاردة لما اجي اعتبر الشبكة ديت جزء من المهر وفقا للعرف اللي جار عليه عرف الناس، فإذا كانت الشبكة جزء من المهر فالطبيعي جدا طالما حصل انفصام عرى الخطوبة، ما عادش في خطوبة الآن، فالطبيعي أن الشبكة دي ترجع لمين؟ ترجع للخاطب، لأنها جزء من المهر، والمهر لا يستحق إلا بالدخول البناء أو نصف المهر إذا لم يتم ذلك بالعقد فقط. لكن طالما لا في عقد ولا في دخول أي بناء يبقى في هذه الحالة والشبكة جزء من المهر، يبقى الطبيعي أنها ترجع لمين؟ ترجع للخاطب، ترجع للرجل الذي قدم تلك الشبكة. وخصوصا الشبكة ديت لما بتكون ب5000 و6000 النهاردة لو حصل فسخ الخطوبة يصعب جدا أنا أطالب الشاب أنه يوفر 5 كمان زيهم عشان خاطر يروح. يعني احنا عايزين يبقى في نوع من الإنصاف في الواقع، يعني احنا لا نتبنى وجهة نظر معينة. وفي الواقع طبعا ده اللي كان، يعني كان في يعني في تغاير في الأحكام، أحكام القضاء في هذا الباب. يعني كان في صدر أحكام اعتبرت أن الشبكة من الهدايا وتأخذ حكم الهبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها خلاص طالما أن أنا قدمت هذه الشبكة كنوع من كهدية. وفي بعض الأحكام اعتبر أن الشبكة جزء من المهر، طالما أنها جزء من المهر يبقى ترجع لمين؟ يبقى ترجع للخاطب. دي الأحكام، الأحكام القضائية التي كانت، إلا في حالة وجود عذر بقى. يعني مثلا على سبيل المثال كانت محكمة النقض في أحد أحكامها في مسألة الهدايا، كانت المحكمة تتحدث عن الهبة، قالت إذا كان يشترط للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر، يعني في عذر معين هو ده اللي خلاه رجع في الهبة بتاعته، هذا العذر يقبله القاضي، وهو ده العذر الذي يبيح للواهب أن يرجع في الهبة. ده يعتبر من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل هذا القضاء عليه، سواء في ذلك قبول ذلك العذر أم عدم قبول. يعني هذا الأمر مرجعه إلى المحكمة هي اللي تقدر هل فعلا في عذر، العذر ده هو اللي يبيح للواهب أن يرجع في الهبة بتاعته التي قدمها لخطيبته. وكانت محكمة الموضوع قد أعملت المادة 500 من القانون المدني وانتهت إلى أحقية المطعون ضده في استرداد الشبكة التي قدمها لمخطوبته، لما رأته أي المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها بدون مسوغ، كان إعراض الخطيبة وأبيها بدون مسوغ عن السير في إتمام الزواج، يبقى السبب كان يرجع إلى الخطيبة وأبيها، ومن توافر العذر المقبول الذي يبرر أخذ هذه الشبكة مرة ثانية يأخذها الخاطب الذي قدمها لمخطوبته. وده طبعا كان حكم لمحكمة النقض في هذا الباب. لكن أحيانا ممكن جدا العدول عن الخطبة في حد ذاته ده حق للخاطب وللمخطوبة، لأن الخطبة في حد ذاتها ما هي إلا تمهيد للزواج، تمهيد لعقد الزواج. فإذا ممكن جدا الخاطب يجي يقول لمخطوبته لا خلاص والله أنا مش هتمم الأمر، أو هي تقول له لا والله أنا مش هتمم الأمر. فالعدول في حد ذاته لا يستوجب أي نوع من أنواع التعويضات، العدول نفسه. لكن لو في أسباب أخرى مستقلة عن العدول، أسباب أخرى مستقلة عن العدول أصابت أحد الطرفين بضرر، يعني لو كانت المخطوبة مثلا على سبيل المثال، في هذه الحالة يجوز لها أن تطلب التعويض، يجوز لها أن تطلب التعويض. لذلك قالت المحكمة إذا توافرت شروط المسؤولية التقصيرية وكان طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدنا الشيخ.
الله يحفظك يا أختي، تفضلي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ.
تفضلي أسمعك، تفضلي يا أختي.
أنا مظلومة جدا مع خطيبي.
نعم.
مظلومة جدا مع خطيبي. أنا سقطت له سنتين، يعني ما صرفش عليا شنين واحد. ما بيديش فلوس، ما بيقولش كلمة حلوة، هو عشان ابن خالتي فكل حاجة يعني خلاص ما فيش اهتمام. وكل ما اتكلم امي تقول لي معلش ابن خالتك استحملي كده. انا زهقانة، مش حاسة بنفسي خالص يا سيدنا الشيخ، يعني تعبت.
طيب انت يعني اتخطبت لي بغير ارادتك، يعني هم اجبرت يعني ان انت
انا كنت بحب واحد جارنا في البلد منطقه مسواك، وبعد كده لما اتنقلنا في مصر انا جيت هنا عشت، بقى في اتصال بيني وبين اللي انا بحبه هناك. وبعد كده اما جيت يعني خلاص مفيش امل ان انا اخده تاني. لما نزلت عشان احضر فرح اختي اتخطبت لابن خالتي. ابن خالتي ده ما بيصرفش عليا شيرين واحد. اتخطبت بالدبلة ويوم فرح اخويا الدبلة ولعت، فما فيش.
طيب طيب
حلوة ولا اي حاجة خالص.
ما احنا اصلا ما ينفعش. وطبعا انت عارفة ان الكلمة الحلوة. طب تابعينا ان شاء الله باذن الله تعالى يا اختي ان شاء الله، واحنا نتكلم ربنا يحفظك. اولا طبعا يعني هو اساسا لا يجوز الكلمة الحلوة بين الخاطب وبين خطيبته، لان احنا هنتكلم في موضوع الخطوبة، وقلنا يا جماعة الخطوبة دي ما هي الا تمهيد لعقد الزواج مش زواج. احنا للأسف الشديد جرى العرف عندنا يعني في مصر وفي غير مصر وفي كثير من البلاد العربية والإسلامية انه الخطوبة دي بيعتبروها انها خلاص يعني هي عقد، هي زواج. لا اطلاقا، الخطبة هذه لا تبيح اي شيء من هذه الاشياء. الخطوبة دي ما زالت وعد بالزواج. الذي يحدث انني اذهب الى خطيبتي اراها وتراني أعجبتني وأعجبتها خلاص، وانتهت القضية عند هذا الحد، خلاص انتهت. أما للأسف الشديد احنا يمكن كنا خدنا حلقة أو حلقتان في مسألة إطالة أمد الخطبة، وقلنا يا جماعة ده ليس من الحكمة ولا من الفطنة في شيء، إن مرحلة الخطوبة تطول بهذا الشكل، تقعد سنة وسنتين وهو إلى آخره، لأن هو ده بيعمل أزمة ضخمة بعد ذلك، وهو ده اللي بيفتح أبواب للشيطان. يعني الطبيعي جدا أنني لا أتقدم، وهذا ما ندين الله عز وجل به، أنني لا أتقدم لخطبة فتاة إلا بعد أن أكون جاهز خلاص، بحيث أن الفترة ما بين الخطوبة وما بين العقد تكون فترة بسيطة جدا، لا تتجاوز شهر مثلا أو شهرين، بحيث أنه لا أترك فرصة للتفكير في الزيارات والإكثار من الزيارات والكلام وكذا وكذا. لأنه إحنا نتخيل أن واحد خطب واحدة لمدة سنتين خطبها، هل متصور أنه من السهل أن أنا أقول له لا ما تروحش لخطبتك أبدا طول السنتين؟ هيقول لك الله معقولة أقعد سنتين خطب واحدة وما زورهمش ويبقى في نوع من الجفوة بينه وبين؟ طبعا هذا الكلام للأسف الشديد لانه مسألة فترة الخطوبة بتطول. الاخت بتقول خطبة مخطوبة لمدة سنتين من للأسف. ما هو ده الشائع دلوقتي للأسف الشديد. انا بقول يا جماعة هناك فارق بين واقعنا وحياتنا وبين الصح. والمشكلة للأسف برضو مرجعها الى اولياء الامور. اولياء الامور بيثقلوا كاهل الخاطب باشياء هو مش قادر يحصلها ولا يجهزها. فبالتالي بيضطر يقعد بقى سنة وسنتين وثلاثة على ما يبدأ يجهز نفسه. فهنا في خلل من ناحيتين. خلل من ناحية ولي الأمر الذي يثقل كاهل الخاطب بأشياء. وإحنا هنشوف إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ذلك في مسألة المهر والتجهيز كيف كان حال السلف الصالح في هذه المسألة. لكن الشاهد في هذا الباب إنه العيب أو العيب الذي سيسأل عنه ولي الأمر بين يدي الله عز وجل. نعم صل. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذ أحمد.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك أخ أحمد.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يحفظك ويبارك فيك.
وجزاك الله عنا خيرا.
الله يكرمك ويجزيكم المثل يا أستاذ أحمد.
وأسألك الدعاء.
ربنا يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك. اللهم آمين يا رب.
الله يكرمك يا شيخ.
لو تغرمت حكم بيع مصاغ الزوجة بسيف الحياة. هي عشان عايزة تحافظ على استقرار البيت.
بسيف الحياة.
حكم بيع مصاغ الزوجة بسيف الحياة.
نعم ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك.
حاضر يا استاذ احمد جزاك الله خير. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه نهد.
دلوقتي انا كاتبه كتاب ابني.
ايوه.
على بنت اختي.
ايوه.
بقالها داخله على سنه.
نعم.
ودلوقتي احنا كنا متفقين ان انا دخل في الشقه بس الشقه لسه قدامها 3 سنين.
ايوه.
وهي رافضه ان انا ادخلها الا بعد 3 سنين ما الشقه تخلص.
ايوه تمام.
وهو مش موجود في القاهره.
يعني لكن هي الشقه نفسها صالحه للعيش فيها يعني.
ما هو بيدفع ايجارها. هو لسه قسطها قدامها 3 سنين.
تمام.
فمش عارفة اعمل ايه مع اختي ورافضة ان هي تدخل ابني لان هو الاقامة اصلا في السعودية مش في القاهرة.
طيب ربنا يحفظك يا حاج ناس. حاضر تابعين ان شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك. طبعا يعني طبعا مما لا شك فيه ابتداء ان احنا يعني في خضم اجابتنا على السؤال الاول وما زلنا فيه عايزين نقول لاختنا الكريمة اعتقد الاخت سارة تقريبا او المهم يعني التي كانت تتحدث عن مسألة الخطبة وان خطبتها لمدة 2 سنين وإلى آخره. أنا برجع أقول تاني بقول يا جماعة طيب يعني طبعا مد بنا الوقت أطنبه كالعادة لكن في عجالة سريعة. أولا الخاطب ما يتقدمش للخطوبة إلا وهو جاهز بحيث تبقى الفترة بين الخطوبة وبين العقد فترة بسيطة جدا ونغلق جميع الأبواب على الشيطان. اما ان الفترة تكون طويلة بهذا الشكل هو بيصعب علينا مسألة ان احنا نقول له ما ينفعش ان انت تروح تزور خطيبتك وتجلس معها لانه ما زلت انت اجنبي عنها ولا يجوز لك النظر اليها او هي تنظر اليك. ما هو احنا مطالبين بغض البصر. طب ازاي وهي ما زالت حتى الان ما زالت اجنبية عني. الشاهد دي رقم 1. رقم 2 ولي الامر يجب عليه الا يثقل كاهل الخاطب باشياء فيضطر ان هو ينتظر سنة واثنين وثلاثة وهو خاطب. لكن هو لو خفف عنه الحمل شوية هيساعده في ان الفترة تكون بسيطة جدا بين الخطوبة وبين العقد. فهذا نداء موجه الى هذين الطرفين يعني بصدق واخلاص. رقم 2 اولا طبعا السؤال بتاع اختنا الكريمة التي كانت تتحدث عن مسألة ان العم ظلمهم. طبعا انا مش عارف يعني ماذا اقول يعني ولكن كما قلت الظلم ظلمات يوم القيامة واكل اموال الناس بالباطل ده جريمة بين يدي الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي أخرجه الإمام مسلم قال أهل النار 5 وعد من هؤلاء 5 قال رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. يعني ليل نهار همه الأعظم بيخدع الناس في الأهل والمال وفاكر أن دي إيه نصاحة وفهلوة وزكاء وإلى آخره. رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. فطبعا ده مصيبة عظمى لأن هذا من أهل النار والعياذ بالله. فأنا طبعا أقول للأخت الكريمة يعني ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن تتواصل معنا ان شاء الله سواء عن طريق باذن الله تعالى القناه او عن طريق الهاتف ان شاء الله حتى اوضح لها الصوره القانونيه, يعني ربما الوقت لا يسمح لنا الان. ولكن طبعا الاستاذ احمد يسال عن حكم بيع مصاغ الزوجه بسيف الحياء. والله يعني هو يعني الامر لابد ان ياتي برضاها, يعني الامر اذا كان الزوج يحتاج بالفعل والبيت يحتاج بالفعل فاذا من باب الاحسان ومن باب الموده والمعاشره بالمعروف انها تساعده وتعينه, وهو واجب عليه ان هو بعد ذلك يرد لها ذلك, والجزاء من جنس العمل. يعني لو هي اعطت له مثلا الذهب هذا ب2000 جنيه هو من باب الاحسان يعطيها اكثر من ال2000 لانها تقدمت بالاحسان, فواجب عليه هو ايضا ان يكون من المحسنين, وان رحمه الله قريب من المحسنين. ثم الحجة ناهد بتسأل عن مسألة العقد, الشقة فاضل عليها 3. أولا أنا أقول سبحان الله, طالما أن الشقة موجودة لما نؤخر, لما نؤخر الزواج ولما نؤخر العقد؟ يا جماعة سبحان الله, طالما في شقة موجودة بإذن الله تعالى بعد ذلك كل هذه الأشياء بفضل الله سبحانه وتعالى, كل هذه الأشياء يعني ممكن, يعني زي ما بنقول إحنا في اللغة بتاعتنا نلمها كده بسرعة. لكن ما نؤخرش الزواج, احنا شايفين الفتن كقطع الليل المظلم الان موجودة, ونخلي بالنا انه كل ما يكون الزواج مبكر كل ما يكون افضل, يعني السنة غير سنتين غير بعد 3 سنين غير بعد 4 سنين. فانا اقول سبحان الله, طالما ان الرجل يجتهد ويكافح وعايز ان شاء الله باذن الله تعالى يخلي شقته على اعلى مستوى, فخلاص ده رجل بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. يعني هو مش عنده فلوس وبيقتر على اهله او على ان هو يعني يزين بيته او ان هو يجهز الشقه والى اخره, فطالما ذلك يبقى اذا يعني نتوكل على الله عز وجل. يعني هذه الامور يستحب فيها العجله والاناه, امور الزواج, لان النهارده الاهالي للاسف الشديد ما يعرفوش مدى المعاناه التي يعانيها الولد والبنت في الواقع, فاحنا بنغلق باب على الشيطان في هذا, وهنشوف باذن الله تعالى بعد ذلك كيف كانت بيوت السلف الصالح, هنشوف العجب. يعني ما كانش عندهم التطلعات والطموحات الزائدة عن هذا الحد. أعتقد يعني أن الوقت طبعا يعني مد بنا أطنابه وانتهى سريعا, فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال, وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أعتقد أن احنا أجبنا على الأسئلة التي جاءت إلينا, وإن لم نجب عليها بالتفصيلات ولكن نتقدم بالعذر بين يدي برنامجنا في هذا الوقت القليل, وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل الحديث إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى الساعة الواحدة إن شاء الله إن كان في العمر بقية, في موضوعنا بإذن الله تعالى في تلك الحقوق الضائعة الكثيرة في الواقع. وأرجع مرة ثانية وأنهي بهذا الحديث, كيف تقدس أمة, كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من شريفها حقه غير متعتع, وهو عزيز وهو كريم, فمن باب أولى أجدر الأمم أن تقدس يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام إن تمسكت بذلك. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أحبابنا وإخواننا, نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله, وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين, وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. ورزاكم الله خيرا حسن الاستماع, وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.